السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة نحمد الله عليها ونشكره ولا نكفره أن يسر لنا مثل هذه القراءة في مثل هذا الكتاب موطأ الإمام مالك بن أنس. وقد وصلت بنا القراءة إلى باب ما يكره من الكلام. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب الموطأ باب كتاب الكلام باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله. قال رحمه الله عن زيد بن أسلم
هو ثقة العالم،
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قدم رجلان أنه قال قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، أو قال إن بعض البيان لسحر.
نعم، الكلام على هذا الحديث في مسائل. أولا، هو صحيح وقد أخرجه البخاري في صحيح، وفيه من الفقه والمعاني. أولا، قدم رجلان من المشرق فخطبا، أي تكلم في جمع من الناس بما يسمى خطبة، وهي الكلام الذي يتضمن وعظ وحكمة وبيان لما يريد أن يتكلم به من الخير. فعجب الناس لبيانه. قيل الرجلان كان اسم أحدهما عمرو بن الأصم والثاني زبرقان بن بدر، فعجب الناس لبيانهما. البيان هو اجتماع أو اشتمال الكلام على الفصاحة والبلاغة وذكاء القلب مع حسن سياق الكلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، أو إن بعض البيان لسحر، صلى الله عليه وسلم. هذه العبارة من الرسول صلى الله عليه وسلم اختلفت أنظار العلم في معناه. إن من البيان وحسن الكلام ونظمه وسياقه وبلاغته والنابع من ذكاء القلب وزكائه ليعمل عمل السحر في انجذاب القلب وسرعة قبوله والميل له، فحمل عند بعض أهل العلم كالإمام مالك رحمه الله على الذم، فإنه أورده قالوا مورد الذم لأنه شبهه بالسحر، والسحر مذموم، فإن السحر ما لطف وخفي سببه وهو من عمل الشيطان، وإنما سماه سحرا وفي وجعل ذلك في مقام الذم لغلبته هذا الكلام الذي هو بالبيان والفصاحة والبلاغة وتزيينه غلبته على القلوب، فيزين حينئذ القبيح ويخرج الباطل في صورة ويخرج المتكلم الباطل في صورة حق لأي شيء بلا دليل، إلا أنه ميل قلوب الناس السامعون إلى حديثه إلى الباطل الذي عنده بحسن نظم الكلام والبلاغة وتناسب آخره وبلاغته، فهذا الذي أشار إليه الإمام مالك أنه في موضع الذم. ما الدليل على أن مالك جعله في موضع الذم؟ أنه أخرجه في باب ما يكره من الكلام، فإذا جعله هذا في مقام الذم وأورده في ما يكره من الكلام. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن هذا في موضع المدح، وذلك أنه يميل أو يزيد الحق أو يزيد الحق بيانا وقوة وميل للقلب إليه فيرضى حينئذ الصاخب، كما قال إن من الشعر لحكمة صلى الله عليه وسلم، وقد مدح الله البيان وجعله نعمة للإنسان من رزقه، فقال الرحمن خلق الإنسان، إيش قال؟ علمه البيان، فقالوا هذا في موضع إيش؟ هذا في موضع المدح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان سيد الكلام حسن البيان، حيث أنه قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم فيه تفصيل، فإذا استعمل البيان في نصر الحق فجعل بين كلماته انسجام وحسن بلاغة وصياغة وفصاحة لسان لتقوية الحق وتمييل قلوب الناس إليه كما في القرآن، فإنه لما سمعه المشركون ورأوا ما فيه من فصاحة وبيان لا تشبه كلام الإنسان آمن بعضهم، كالنجاشي لما قرئ عليه، أو عمر بن الخطاب لما قرئ عليه قيل من طه، نعم. وإذا استعمل في صرف الناس إلى الباطل وتمييل قلوبهم إليه لقبوله وإظهاره في صورة حق فيكون حينئذ مذموما. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد من حديث عمر مرفوعا إن أخشى ما أخشاه عليكم منافق عليم اللسان. فاليوم رأيتم قصاص الصحويون الصحويين كيف أنهم أغووا كثيرا من أهل الإسلام من الآدميين، أليس كذلك؟ بحسن شعرهم وبلاغتهم وبيانهم وتنميقهم لعباراتهم، حتى اتبعهم كثير من الناس فقلب لهم صورة الحق صورة الباطل، فجعلوه حق، قلبوا لهم الحقائق بسحر الكلام، فجعلوهم يخرجون إلى الشوارع زرافات في زعمهم مجاهدين مقاتلين بصدور عارية ضد الطائرات والدبابات. أريد كيف سحر الكلام يفعل؟ فهذا في موضع حينئذ يكون في موضع الذنب. ولذلك جاء في سنن أبي داود عن المغيرة أن رجلا كان تحته رجل من هذين، كان تحته امرأتان، فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلتها، والذي في بطنها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدية على العصبة، فقال: كيف ندي من لا صاح ولا أكل ولا شرب ولا استهل؟ فمثل ذلك طل. فقال: إنما هو قال سجع كسجع الكهان ذمه النبي. انظر كيف تكلم من بالبيان، ما لو لم يكن فيناك في مثل المجلس النبي لمالت قلوب الناس إليه بهذا السجع. فهذا من السحر حينئذ، والسحر مخافة لطف سببه. نعم، فترى الشخص في السحر سحر العطف، ينعطف قلبه لمحبة امرأة سحرته فيصبح يهين بها ولا يعرف ما السبب. ما أحسنت له، ليست جميلة، ليست ما عارفين الناس وش السبب، هو السحر هذا. نعم، فأنزل الكلام والبيان مقامه إنه يميل القلب وتنجذب له النفوس، فتنجذب له النفوس ويتسارع القلب في قبوله لتنميق وقع في الكلام وبيان وحسن سياق وانسجام في وفصاحة ذلك الإنسان. فهنا قال: أخشى ما أخشى عليكم، كل منافق عليم اللسان. هذا كلام النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وحينئذ ينبغي للمسلم إذا أتي موهبة حسن الكلام والفصاحة وذكاء القلب أن يستعمل ذلك في الخير، لا يستعمله في الشر، يستعمله في الدعوة إلى الله لكن على بصيرة وعلم. إذ حسن الكلام والبيان لا يغني، بعض الناس أوتي حسن كلام وفصاحة ولم يطلب العلم، فقط اعتمد على ذلك، فوقع في منكرات في الدعوة وأباطيل بسبب أنه لم يطلب العلم واغتر بقدرته على الفصاحة وحسن البيان. فهذا لا يغني إنسان عن تعلم العلم الموروث عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. فحينئذ يحمد الإنسان هذه النعمة ويشكرها بنصرة الإسلام، كما كان حسان يستعمل حسن الكلام وهو الشعر، وهو حسن وحسن وقبيح وقبيح، في نصرة الإسلام فيرمي بشعره على المشركين بكلام قوي فتاك كالسهام، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينصر الإسلام: أهجهم، يعني يا حسان ومعك روح القدس وهو جبريل يؤيده عليه السلام. والشعر مثل حسن البيان، لكن الذي يكره في الشعر أن يمتلئ صدر الرجل به دون القرآن وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام والعلم، خاصة إذا كان يشمل ما يحمله في صدره من الشعر ما يذم من وصف مفاتن النساء والتشويق للوقاع المحرم والغزل الماجن وغير ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا ودما حتى يريه حتى يغطيه خير من أن يمتلئ شعره. وفي هذا جاء الذم بقوله سبحانه: الشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. انظر كلام الله سبحانه، انظر كلام الله لتعلم أنه ما بلغ البشر من الشعر وسبك الكلام ونظمه وسجعه مبلغ القرآن. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا كلامه. انظر إذ قال طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، إلى آخر ما قال سبحانه وتعالى. نقرأ ما بقي.
نعم. قال مالك رحمه الله: أنه بلغه أن عيسى بن مريم عليه السلام كان يقول: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد.
الله أكبر.
فإنما الناس مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية.
والله يعني سبحان الله، هذا الرجل رحمه الله موفق، الآن بيننا وبينه نحو 1200 سنة أو 1300 سنة. الإمام مالك بن أنس قيل له كثرة الموطئات، قال: ما كان لله فسيبقى. واليوم نحن الآن في نحو 16 في تدريس الموطأ، وقد قاربنا عن الفراغ منه، فنحمد الله على فضله. أسأل الله يوفقنا العمل بما سمعنا فيه من حكم وأحكام ألفه في 40 سنة. فانظر حتى لم يختار من كلام بني إسرائيل، قال عيسى ولم يذكر سندا، يختار الكلام الذي روي عنهم الذي فيه حكمة عن نبي الله، مثل نبي الله عيسى، والذي كان من مقالات عيسى قال: أزهد الناس في عالم أهله، لما قال للخنزير: مر بسلام، قال: أخشى أن أعود لساني على قبيح الكلام. وهنا ينقل كلام عن عيسى وهو من أخبار بني إسرائيل، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، موافق للسنن. قال: بلغني أو بلغه أن عيسى ابن مريم كان يقول: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم. وهذا حق، فقد جاء أصل ذلك في القرآن، إذ قال الرحيم الرحمن: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. واللغو الإكثار من الكلام الذي لا فائدة إيش منه، فإنك إذا فعلت يخشى عليك أن تكون ممن لم يفلح، لأنك إذا كثرت من الكلام في المجالس بغير ذكر الله ولو كان مباح، نعم أتيت يعني صرت تتخوض في كل شيء يتخوض فيه المجلس، لا يكون كطالب علم كذا، كنا نخوض مع الخائض، تكلموا في كذا تكلم، تكلموا في كذا تكلم معه بعلم وراحة وأحيانا بغير علم، المهم يتكلم. فكثرة الكلام بغير ذكر الله تؤدي إلى قسوة القلب وهو اللغو. ومن فوائد أم ناصر الدين الألباني رحمها الله أن قالت لي مرة لو كان لغو الكلام وكثرته بغير ذكر الله من لذات أو من ملذات القلوب وما يشرحه وما ينشرح الصدر به لكان نعيم أهل الجنة به، فخلوا أهل الجنة من إيش؟ من مثله. قال لا يسمعون بها لغوا ولا تأثيما، فدل أن اللغو من تعذيب النفوس لا من إيش؟ تنعيمها، كثرة الكلام لا من تنعيمها بل من تعذيب القلوب وقسوتها. والذين هم عن اللغو معرضون. وقسوة القلب الناتجة من كثرة الكلام بغير ذكر الرب سبحانه وتعالى معناها أن أو أثرها أن يقل خشوع القلب فتقحط العين فلا تبكي من خشية الرب، وتستولي على القلب الغفلة فلا يذكر مثلا الاحتساب في النوم، لا يذكر الاحتساب في الطعام لتقوية بدنه للعبادة، ولا النوم لكي يقوم الليل، فينسى الاحتساب للآخرة فيكون دائما ذاكر للدنيا. هذا معامة قسوة القلب وهو ضد اللين. ولكن قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة، بل قال وإن من الحجارة لما يتفجر منه النهار، يعني أقسى منها، في من الحجارة ما يتفجر منه النهار، أنتم ليسوا لستم كذلك. فعلى المسلم أن يمنع ما يجعل قلبه يتسارع إليه من القسوة، فيكثر كلام مع صاحبه في المجالس من غير ذكر الله أو في غيبة الناس وهذا أشد. فإذا كان الكلام المباح كثرة يؤدي إلى قسوة القلب إذا ثرثر بالكلام المباح، فكيف إذا لغط بالغيبة والنميمة واتبع وراء الناس، نعم فلان من جيرانك يسهروا ولا يناموا بدري، مش عليك منهم يتبع أوراتهم، ليش؟ استر على عباد الله، إنه من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، لا تتبع العورة. وين يروح فلان ويجلس مع من؟ إلا من رأى ريبة من أهل العلم أو من العلماء أو من الحكام. فالمقصود أن المسلم ينبغي أن ينزه لسانه عن ما لا يفيد من الكلام. وانظر الربط بين قول الرحمن سبحانه قد أفلح المؤمنون، متى؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. فيا عباد الله لما أصلحوا قلوبهم بالخشوع في الصلاة صلحت ألسنتهم عن كثير من لغو الكلام. فالذي يلغو تراه في المجلس يكثر الكلام ويلغو به تراه في الغالب فارغ القلب، يحاول أن يتجرع مما يطلق بلسانه العنان في الكلام، يتجرع ما يغذي قلبه فيسليه لأنه جائع، على عكس من تجده صاحب يقين وتدبر وكثرة قراءة لكلام رب العالمين، يكثر قراءة من القرآن فيلين قلبه ويحفظ منه ما يحفظ ويتدبر منه ما يتدبر ويقوم به الليل ويصوم به النهار. كتاب الله إمام السعادة، فتجد هذا كلامه قليل، كما قيل ينبغي لأهل القرآن أن يعرفوا إذا نام الناس بقيامهم وإذا تكلم بصمتهم ونحو ذلك. وفي الحديث الذي خرجه ابن أبي الدنيا من صمت نجا، وهو حديث حسن. وقال صلى الله عليه وسلم في بيان ما يعضد، يعني كلام في الكلام الذي فيه دليل على ما يعضد ما نقله عن عيسى عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فإذا ترجع عنده أن هذا الكلام الذي سيتكلم به ليس خير فليصمت عنه، ليس هناك نفع فيه، ولا أن الخير فيه أرجح فليسكت عنه. إذن يتكلم فيما يرجو نفعه في دنياه وأخراه، كما قال من كان، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. نعم، من كان يؤمن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فسر ابن رجب هذه العبارة النبوية المفيدة: من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، أي ترك كل ما لا يفيده في الآخرة، يعرض عن الكلام في عورات الناس وغيبتهم أو الثرثرة بلغو الكلام في ما لا يرجو ثوابه ونفعه، يتركه. فينظر إذا جاء يتكلم يقول هذه، يدرس الكلمة قبل تخرج من فيه: هذه الكلمة التي سأتكلمها الآن مع أخي، حتى لو كنت معه منفردا، أخي في الله، هل هي مما يحب الله أن يسمعه؟ ثم إذا قال في نفسه: نعم هي مما يحب الله أن يسمع، من إدخال على أخي السرور، جليسي أدخل عليه أخي السرور، كما جاء في الحديث: أحب الأعمال الله السرور تدخله على مسلم، فادخل على أخيك السرور بالكلام الطيب. بقي النية، هل كلامي إذا أردت إظهار إنكار منكر معين أو أدخل على أخي السرور لي قصد حسن في ذلك، أم رياء وسمعة، أم أريد نفعا من أخي دنيوي لا أريد بذلك وجه الله؟ فإذا كان له قصد حسن فلينظر بعد ذلك، بعد القصد الحسن وبعد موافقة كلامه للعلم، هل يوافق الحكمة؟ نعم، فهناك كلام يوافق العلم، خلك معي لا تلتهون الشيطان هذا يخليكم تلتفتون في الدرس لأشياء ما لها قيمة. انتبهوا يا أخواني، انتبهوا. يقول ابن عثيمين شيخنا السعدي لما جاء طائر وصار يطير ويصيح، فصار أهل الحلقة كعادة الشيطان تعرف يزيد للناس صرف صف على العلم، بدأ كلك أغلب من طالب الطير، ترك الشيخ يشرح. والعين كما قيل مغرفة الكلام، لما يدل الشخص مغرفة كل شيء أنه ينظر فيك وانت تتكلم، فإذا رأيته يلتفت معنى باله مع فلان، انتبهوا. فوعظه الشيخ فقال: صيد العلم يا محمد، تلميذه وهو ابن عثيمين، الشيخ محمد بن عثيمين الشيخ العالم الفاضل: يا محمد، ترى صيد العلم خير من صيد الطير. اي والله صحيح، صيد العلم يؤهلك الآخرة، صيد الطير تشويه وقسم انه يخرج الى ما يستحى من ذكره، اما صيد العلم فهو الخير، كل الخير فيه. فحينئذ اذا كان لك حسن قصد في كلامك وافق العلم فانظر هل وافق الحكمة. ما الدليل من عمل الصحابة أنهم ينظروا بعد موافقة العلم وبعد الإخلاص ينظرون إلى موافقة الحكمة؟ قول علي بن أبي طالب: نعم، حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ بدأ لك أن تحدث عوام في تفاصيل صفات الله كالأصابع ونحو ذلك، فقال مالك: إياك حتى تقدم لهم مقدمة يستوعبوا أن هذا لا يعني أن الله يشبه خلقه إلى آخره. نعم، فأحجم، لأن الحكمة تقتضي أن لا تحدثهم بحديث لا يفهموه فيكون عليهم فتنة ويردوه ويكفروا، تسبب في ذلك لم يستوعبوا. نعم، وعمر بن الخطاب أراد أن يرد على شبهة، وهي أن خلافة أبو بكر الصديق كانت فلتة، فغضب لصاحبه في الله نعم، وهكذا يكون مسلم لأخيه ويدافع عنه، ما يخذله، يشوف الناس يسبونه ويشوف الناس هو قاعد يتفكه ويأكل ويشرب ويضحك ويلعب ويترك أخاه في الله ما ينصره، خاصة في باب الدعوة وفي باب إلى آخره. فعمر رضي الله تعالى عنه غار على صاحب أبو بكر وكان وزير النبي، فأراد أن يكلم الناس بإخلاص لا مطعن فيه إن شاء الله، ما في مطعن، وعلم، ويرد بعلم، وهو وعاء ملء علم عمر الخطاب. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: بين أنا نائم أتيت بقدح من لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، فأعطيت فضلي عمر. قيل: يا رسول الله ما أولته؟ قال: العلم، يعني وعاء ملء علم رضي الله تعالى عنه. فهو سيتكلم بالعلم ومخلص، لكن جاء ناصحا له عبد الرحمن عوف وذكره بالحكمة، قال: يا أمير المؤمنين، الآن الحج فيه الرعاة ومن لا يفقه، وقد يحمل كلامك على غير وجهه يعني، نعم، فأرى أنك إذا قدمت المدينة وفيها أهل الفقه والعلم أن تحدثه. فأمسك عن هذا إيش عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أمسك عمر بن الخطاب حتى ذهب إلى المدينة وحدث الناس. وهذا درس عملي للأمة من عمر بن الخطاب، والنبي قال: اقتدوا بالذين بعدي أبو بكر وعمر. أن الشخص قد يكون عنده إخلاص، قد يكون عنده كلام حكمة ونافع أو كلام نافع، لكن إذا ذكره في ذاك المجلس كان ضرره أكثر من إيش؟ من نفعه، كان على أهل المجلس فتنة، كما قال ابن مسعود: ما أنت محدث قوما حديثا لم تبلغه عقوله إلا كان عليهم فتنة. نعم، فإذا أدرس ذلك جيدا. وكان مدرس النحو يذكر لنا أيام الدراسة كلاما طيبا، وكان من أهل الشام. نعم، وكان يقول رحمه الله إن مات وجزاه الله خير عما قدم إن كان حي، كان يقول: ينبغي للمسلم أن يتصور إذا أراد أن يتحدث أن له رقبة طويلة كالزراف، يمرر كلامه من قبل أن يخرج من ملك يعني ملك الجوارح القلب، قبل أن ينبعث القلب ليتكلم اللسان وينطلق القلب اللسان، يجعل له رقبة كالزراف طويلة تمر على مصانع قبل أن ينطق بها. مصنع الإخلاص، يريد بهذه الكلمة وجه الله. مصنع العلم، وافقت العلم. مصنع الحكمة، وافقت إيش الحكمة؟ زمانا مكانا أشخاصا. فإن النبي لما سمع رجل يتكلم بكلام ظاهره صحيح لكن خشي على أهل المجلس ما وافق الحكمة، والرجل ما عيره النبي برياء وما أنكر عليه رياء، وذلك أن رجلا قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت. ما الذي عيب عليه هنا؟ قال ابن حجر: كان في المجلس من كان هو جديد عهد بكفر، فلما جمع وقرن بين الضمير من يعصهما، قد يتوهم من هو حديث عهد بإسلام أن مقام الله كمقام الرسول، فيقع في قلبه من التشريك ما يقع. فقال: قل من يعص الله ورسوله، افصل حتى لا يتوهم الناس الندية. هذا كله حرص من النبي على التوحيد، نعم، والخوف على مجانبة الحكمة وحصول الضرر لأهل المجلس بمثل هذا الكلام. وقد علمت أن معظم من يجلس إلينا اليوم إلا قليل من عباد الله المصطفين الأخيار وقليل ما هم وقليل من عباد الشكور. إذا جلس يتكلم بلا حساب، لا يعد كلماته عدة كما كان النبي يفعل، بل يثرثر ويكثر من الكلام في المجلس. وقد قالت عائشة لما سمعت بعضهم يسرد الكلام سرد، يكثر الكلام، قالت: ما كان النبي يسرد كسردكم، كان يقلل الكلام، كان يتكلم بكلام لو عده العاد لأحصاه. إذن مطلوب قلة الكلام والكلام فيما يعنيك وترجو ثوابه، ولا تكثر من الكلام كما يروى عن عيسى بغير ذكر الله، فإنها تقسى القلوب من جراء ذلك، وإذا قسى القلب صار بعيدا عن ذكر الله وعن البكاء من خشيته وعن التأثر بآيات الله إذا قرأت عليه، نعم، وعن الانقياد لشريعته لو نصح، هذا صاحب القلب القاسي، نسأل الله العافية. قال: ولكن نعم، ولذلك الإمام مالك كان يؤدب من يجلس إليه، وكذا أبو هريرة، إذا سألوا أسئلة لا نفع للسائل منها، وأنه ينبغي أن يقدم غيرها عليها من العلم النافع. فسأل مالك، فسئل مالك من قبل رجل عن مثل ذلك، فقيل: يا مالك، كم مضى من عمرك؟ كم عمرك الآن يا إمام؟ قال: هذا مما لا يعنيك، لا يفيدك في الآخر أن تعرف كم عمري، يعني خذ علمي واستفيد، اسأل أسئلة، أطرح أسئلة استفيد، وش تستفيد من تعرف عمري كم؟ قال: كم مضى من عمرك يا مالك؟ قال: هذا مما لا يعنيك، من حسن لسان المرء تركه إيش؟ ما لا يعني. ولا أحب الإنسان بعد ما سمع هذا الأثر إلا يكون له نية حسنة أثناء ما يجيب بإجابة إيش؟ مالك، فهمتم؟ نعم، فإن من الناس من يجيب بإجابة مالك خشية أن ينسب لكبر السن، فإن بعض الناس لا يحب، نعم، فليكون له نية حسنة مثل مالك، تأديب الشخص لكي يتكلم في معنى، وليس فقط ليبعد عنه إيش؟ آفة الهرم، ويقول حتى لا يقال إن هرم، الآن أقول لهم عمري الحقيقي إلى آخره، فيكون له نية حسنة مثل مالك بن أنس. نعم، وأبو هريرة سأله سائل في المجلس فقال له: ليش سموك بأبو هريرة؟ قال للسائل: أما تفرق مني؟ فينبغي أن كل شخص عند العالم عنده هيبة، لا يسأله في كل شيء، يسأله في ما يحتاج إليه من العلم حتى يضيع وقته مع العالم. فقال: خلي لك من الفرق في نفسك والحشمة والاحترام ما تستفيد فيه من مجلس العالم. كون أسئلة. بعض الشيخ الألباني أو غيره يقول: ينبغي الإنسان يكون عنده مثل دفتر في جيب، أول ما يظفر بمجلس عالم، وهذا نادر أن يظفر به، يخرج ويسأل عن الأشياء التي تنفعه. نعم، وكان الشيخ ناصر الألباني إمام الحديث في هذا العصر، إذا جلس مع الناس وبدأوا يستروحوا يعني فرحانين الشيخ، يعني سبحان الله، النظر إلى الحديث يريح القلب، جلوس مع أهل السنة كما قال سلفنا يحيي القلب، وجلوس مع أهل البدعة يميت القلب ويقسيه. إذن من أسباب قسوة القلب جلوس مع أهل البدعة وسمع كلامي من الصلاة العافية، فيستروح ويبدأون يسولفون مع الشيخ ناصر، يعني ما في مانع لكن لا يكثروا. فكان الشيخ يقول لهم: يا شباب، إذا جاءتكم رياح الشمال فاغتنموها، فجلوسي بينكم اجعلوه مجلس علم، استفيدوا، اطرحوا الأسئلة، لا يكون مجلس لغو وكلام لا فائدة منه، هذا من الشيطان، يصرف الناس عن إيش الفائدة من العالم بما لا ينفع من الكلام إذا جلسوا إليه. فإن القلب القاسي، يقول عيسى مريم، بعيد من الله، ولكن لا تعلمون. قال: ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب. فإن البعض ينظر إلى ذنب صاحبه كأنه رب عليه وأنه هو المعاقب له، عياذا بالله. حتى أن رجلا كان يمر برجل كما أخبر بذلك النبي فيعظه، فمر عليه مرة وهو مقيم على المعصية، قال: والله لا يغفر الله لك، المرأة على الذنب صار كأنه رب، الرب هو الذي يحكم أن فلان لا يغفر لا يغفر له ولن يغفر، فنزل منزله منزلته كمنزلة حكمة من يعرف حكمة الرب ومن عياذا بالله. فقال الحكمة يعني والحكم أن لا يغفر الله لك، أنت رب على ذنوبه وعليه. فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى عليه؟ لقد غفرت لفلان، نعم، وأحبطت عمل فلان، نسأل الله العافية. فرب كلمة ينطق بها الشخص لا يلقي لها بال في المجلس، إيش تهوي به في أبعد ما بين المشرق، نسأل الله العافية، والمغرب، مع أنه لا يلقي لها بال، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فاحذروا عباد الله مغبة الكلام، فإن رسول الله حذر من ذلك، فقال لمعاذ لما قال له: أو مؤاخذون يا رسول الله بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، نسأل الله العافية. فانظروا، فإنما الناس مبتلى ومعافى. فإذا نظرت لأخيك المذنب وهو مبتلى فقل الحمد لله الذي عافانا وابتلاه به. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من نظر إلى مبتلى يعني فقال الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به وفضلنا على كثير من خلق تفضيله لم يصبه بلاءه، يعني ما دام انه عائش، سواء اصيب بكورونا سواء اصيب، فيحمد الله على ذلك. فارحموا اهل البلاء، ارحموا بدل ما تقعد تعير بذنبه، فان من عير اخا له بذنبه او بمرضه لم يمت ربما حتى يراه. فلا يعير انسان انسان بذنب، وانما يخشى عليه ويتمنى زواله ويحذر ان يقع الناس فيه. لا يقول ذلك من جهه المسخرة والتعيير، شوف كيف مذنب يختاب، شوف كيف لباسه كيف كأنه هو بترفع، نعم، لا يجوز مثل هذا. ومما يوافق هذا الأثر لكن روي بإسناد ضعيف عند الترمذي عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن بعد الناس من الله القلب القاسي. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. عباد الله، ترى ما يلين القلوب مثل ذكر علام الغيوب، ذكره يلين القلب، وأعلى ذكره وأعلى شيء من ذكره قراءة القرآن وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار. فتحفظ من القرآن في النهار وقم به آخر الليل يلين قلبك وتدبر معناه، ولا يكن حظك منه ما قاله الله معيرا لبني إسرائيل في سورة البقرة: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. أماني أي تلاوة، أماني معناها تلاوة فقط، لا يعرفون حقيقة معاني. ومما يقسي القلب في هذا كثرة الضحك بغير ذكر، بكثرة الضحك، كما أن كثرة الكلام تغسل القلب كثرة الضحك. وقد جاء في هذا حديث صحيح رواه ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب، نسأل الله العافية. وإذا مات القلب فلن يتألم من ذنب فعله، ليس لجرح ميت إيلام كما قال ابن القيم، فإن الميت إذا جرحته ما يقول ميت ما يتعور، كذلك القلب إذا مات ما يحس بالذنب. فلا تكثر من الكلام بغير ذكر الله، ولا تكثر عباد الله من الضحك، والشيء بالشيء يذكر. فلنذكر إلى جنب هذا، نعم، منغصات رقة القلوب وحجبها عن ما ينبغي لها من ذكر علام الغيوب والانقياد لشريعته. فمن ذلك كثرة الكلام بغير ذكر الله واللغو، كثرة لا شك الضحك كما قال: لا تكثر الضحك مثل القلب. كثرة النوم، كثرة الطعام، كثرة المخالطة، نعم، فضول الطعام، فضول المخالطة، فضول النظر. بعض الناس تجده يعني عينه ترقب كل شيء، إذا جلس في إشارة ينظر كيف جنط السيارة، ينظر كيف أبواب القصر ينظر فيه. فاستدل ابن الشوكاني على النهي عن هذا لقوله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. فإن هذا العين والسمع قنوات إلى القلب، كل ما أدخلت منها شيء يدخل إلى الذاكرة إلى القلب فيدور به كالرح. فلا تدخل في عينك كل شيء إلا كتاب الله، وإلا كلام أهل العلم، وإلا التفكر في خلق السماوات والأرض، إلا عرضا مما تحتاج إليه. طيب، قالت عائشة
قال رحمه الله أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترسل إلى بعض أهلها بعد العتمة فتقول: ألا تريحون الكتاب؟
نعم، كانت عائشة رضي الله عنها إذا ذهبت إلى النوم راحة للحفظة، لأنه لا يكتب على النائم شيء، لا يكتب عليه شيء، ورفع القلم عن ثلاث، فمثلت بهذا. وللحفظة ما يتعبون أصلا، يسخروا الكتابة، ولكن كناية تريد أن تكني أنكم يعني بعد العشاء لا تتكلمون، لأن من كثر كلامه كثر سقطه. نعم، فكان لذلك النبي يحذر يتكلم كلام قليل حتى لا يقع السقط في الكلام صلى الله عليه وسلم، خاصة بعد العشاء، لأنه إذا استرسل في الكلام بعد العشاء وسمر ستفوت صلاة الفجر. ولذلك كان مجاهد يرى التحريم، قال: لا يجوز السمر بعد العشاء إلا المصلي أو مسافر. طيب، هل السمر بغير ذلك؟ إنسان سمر سمر في غير هذا يرسم أشياء مباحة، هل يصل الأمر إلى التحريم في التحقيق في السمر في غير الأشياء ذكرت؟ ذكرت في الصلاة، مسامة الضيف، في العلم، السفر، مسامرة قد يقال للزوجة والضيف، هل يصل السمر في أشياء مباحة؟ كان سمر يرسم لوحة شيء مباح، هل يصل للتحريم؟ لا شك أن أمامنا كلام إمام، لكن لا بأس من التفقه في الدين، يصل، لأنه قال لا. نعم، لأنه الأصل قال لا، نهى عن الحديث بعد العشاء، وقال لا سمر إلا لمصلي أو مسافر. طيب، انتبه الآن، إذا جاء النهي من غير ألفاظ اللعن مثلا التي لا تحتمل، عن أمر، ثم جاءت مستثنيات، فإذا كثرت ضعف إيش؟ أيه نعم، يعني شوف الآن السمر والنهي عنه، جاء استثناء سمرة الضيف، استثناء هو مسافر الإنسان استعينه بالدرجة، استثناء العلم، استثناء استثناء استثناء، فمثل هذه الاستثناءات قد تهتك إيش؟ قوة التحريم، فينزل ليش الكرام. فإذا شفنا واحد مثلا سمران سبحان الله يعني هوية مثلا ساعة في الليل أن يرسم، ما نقول له حرام، لا هذا لا نقول له حرام هذا، لكن نقول الأفضل لك إيش؟ تنام مثل ما قد كانت عائشة تصنع. نعم، مثل ما كانت عائشة تصنع رضي الله تعالى عنها. إذا تكاثر ذلك فمن الصعب حينئذ أن نعطي حكم أنه آثم هذا يعني الشخص. ولكن مهما كان، إذا جاء لفظ عن إمام ينبغي احترام ذلك واحتشامه والخشية من كلامه، قال مجاهد: لا يجوز السمر بعد العشاء إلا لمصلي أو مسافر أو مذاكر بعلم. نعم، فينبغي أن يكون موضع احترام. نعم، أما إذا كان يؤدي إلى النوم عن الفجر فيصبح محرم، واضح كلامنا إذا لم يلهي، كلامنا إذا لم يلهي يعني يشغلك ويستمر مع مسارة الضيف حتى يفوتك الفجر. فإذا فاتك قيام الليل فقد يقال بالكراهة أو ترك المؤكد، يعني الفعل المؤكد استحبابا. وإذا أدى إلى أن فواتك الفجر هنا يعني وانت قاعد طالع في الساعة والضيف قاعد يسامرك،
نظرة في الساعة ونظرة في ضيفك، لكن بأسلوب لا يفهم الضيف، لا شك أن الضيف يستاء إذا قاعد ضارب الساعة. إيه، لكن الإنسان يسرق النظر سرقات إلى الساعة مع ضيفه، لأنه ينبغي لا يرى ضيفه كما قال تحتاج بنيته إلا تبسما وإلا نعم. ولا تعتذر بالعدم على الذي طرأ يظن أن لنا مالا فيوسعنا ذمه. فضيف حساس، ضيف حساس معروف، أول ما يشوفك حتى يعني قد يؤذيك أهل بيتك بكلمة أو شيء تجي عند الضيف، فإذا رأى منك هذا يقول الظاهر أني أنت أخرت عندك مسكين ويشر ذلك إلى آخره. فلا تري ضيفك إلا تبسم نعم وترحيب نعم، ترك نظرة الساعة مهما كان عندك موعد نعم. ولكن إيه، لكن انظر في الساعة، إنه إذا استمر بعد مثلا عندك يعني ناقوس هنا في قلبك، هنا تعرف نفسك إذا خطيت الساعة تنام عن الفجر، حين الساعة حينئذ لابد من تقديم حق الله والنوم لكي لا تفوتك صلاة الفجر ويعوض الله عليه. ها إيه، هذا هو. يقول للأخ سؤال وجيه، معك الأسئلة أنت. يقول الأخ سؤال وجيه، يقول والله ما احنا عارفين كيف نسوي مع الناس في هذا الزمان وهم قرابة، يعني ولا شك القريب له حق، خاصة إذا جاء من مسافر قاصدك. أول شيء ما أنصحك إذا شفت رقمه إنك ما ترد، يقول الحين أرد يقول اللي بيجيك يفتح لنا يعني فتح. لا ترى، بالعكس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وإن لزورك حتى ما تدخل الضيف زورك لك. فاعتناءك بهذا نفع متعدي، خلق السرور على أخيك المسلم إكرامه، وفي نفس الوقت كسبه للدعوة، أنك تدعوه أشياء ما يفهمها فيها يعني نفع متعدي. فحينئذ لابد الإنسان يتخلق بخلق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، إما أن تنزله عندك أو تشوف صاحب ينزله عنده، المهم أنك تدبر أمر ضيفك وزورك فله حق. فإذا طول الزائر وجاء بعد العشاء، فقد جاء في السنة كما في صحيح البخاري ما يدل على السمر في الضيف، الضيف تقدم له عشاء، و إذا تزاحم عندك حينئذ قيام ليل قليل مع إكرام ضيف، أو قيام كثير مع إساءة للضيف أو إظهار الشح بالوقت عنده، أو هي أفضل قيام قليل مع إكرام، النفع متعدي. والعبادة قد تكون مفضولة، لكن إذا جاءت وقتها تصبح أفضل كما ذكر من ابن تيمية. الآن مثلا أنا بجيك من في مسألة أشد منها، أن جيتني في سائر الأيام ضيف ليلة 27 الساعة 11:30، وأنت في قمة استعدادك للقيام واستغاثتك الليلة المباركة، ويدق الباب، والله أنا أرى يا أخي أن ليلة القدر قليل من أفهم الناس فضل العمل الصالح فيها وأقسامه، قليل. أكثر الناس والخطباء الجمعة والدروس كلهم يحومون حول الصلاة، وإيش اللهم أنك عفو تحب العفو عفو عني، ينسون تقسيم الليلة إلى أقسام، إلى عبادات في تلك الليلة القدر سنوية معتادة، وهو كان النبي يكثر منها من قيام الليل طول الدعاء، خاصة اللهم لك عفو تحب العفو، خاصة تطويل الصلاة فيها، هذه خاصة بها. عبادات طارئة مثل بر الأم استقبال الضيف، أمك ليت واحدة وانت قائم منسجم في قيام الليل، وإذا أود تقول جيب لي دواء يوم الصباح إن شاء الله الحين شغل ليلة القدر، غباوة في منتهى الغباوة، في منتهى الغباوة أو الغباء، لأنه إذا ذهب يجيب لأمه دواء ضوعف له في تلك الليلة ثواب لا يتخيل، ما يكون بجانبه شيء من صلاته.
بر الوالدين
أكثر الناس ما يعرفه. كذلك لو طلق طارق ضيف عليك جي. نعم
ضيف تقوم بحقه
ما لم لا شك ضيف مستغني يقدر يبيت فندق أو شيء وتعلم أنه جاءك هذه الليلة فعلا يخربها عليك فعلا يخربها عليك. كثير المزح كثير السخب والضحك تعرف خلقه يعني في أنا شخصيا أناس إذا ما دعيت إلى مجلس أعلم أنهم فيه أتحاشى الجلوس بعينهم. طبعا معظمكم كان أو كلكم لا يعرفونه ممكن لكن إن عرفت مثل ما أعرف فافعل هذا لأن فيه ناس لا يحسب حساب الكلمة ولا للدعابة ولا غير متزن فمثل هذا الشخص يخرب عليك ذات القدر وهو مستغني قد ينام بأي مكان يعني إيه طيب ودعوته صعبة يعني تدعو من هنا بجد يكتب عليك دعابة يشبه خلق الإخوان المسلمين يعني. طيب هذا فيه خلاف بين العلماء كان شيخنا محمد الخضر رحمه الله وكان يستفيض من مالك هذا يقول إنما من الإكرام المتحتم من كان يعني مارا بك بطريق ليس في الحضر وهذه المساكن الكثيرة يستطيع يسكن فيها إلى آخره. لكن من ذا الذي لا يحتاط ويخرج في قول الجميع أن يستقبل ضيفه. نعم طيب ننتقل الآن إلى النسائي. الدرس القادم نأخذ في الموطأ باب عظيم مهم وهو باب ما جاء في إيش في الغيبة والآن ننتقل لسنة النسائي ثم نمضي. طيب الأقرأ وهذا باب مهم جدا لكي يتبين لك